ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله طلاب العلم وطالبات العلم إلى هذه الحلقة الرابعة والمجلس الرابع من مجالس شرح الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية للتعلم عن بعد. وكنا في اللقاءات الماضية قد تحدثنا عن أحكام المياه وعن أنواعها، وقلنا بأن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى ماء طهور وماء نجس. والماء كما تعلمون هو جوهر سيال يحتاج إلى إناء يحفظ فيه هذا الماء. من هنا جاءت الحاجة للحديث عن أحكام الآنية، فعقد العلماء رحمهم الله بابا يتكلمون فيه عن حكم الآنية، فقالوا أحكام الآنية. والآنية هي جمع إناء، وجمع الجمع أواني، فآنية جمعها أوان، ومفرد الآنية إناء. والمقصود بالآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء، يحفظ فيها الماء وغيره كالقدور والأكواب والأباريق، فهذه أواني يحفظ فيها الماء ويحفظ فيها الطعام. هذه الأواني هل لها أحكام في الشريعة؟ نعم. ولماذا يتحدث عنها الفقهاء؟ يتحدث الفقهاء رحمهم الله عن أحكام الآنية لأن الماء لا بد من حفظه في آنية. فما هي الآنية التي يجوز أن يحفظ فيها الماء، وما هي الآنية التي لا يجوز أن تستعمل في حفظ الماء، وما هي الآنية التي يجوز أن نأكل فيها، وما هي الآنية التي لا يجوز أن نستعملها في الطعام والشراب. إن دينكم أيها المسلمون دين عظيم، ما ترك شيئا إلا وبين أحكامه. إذا قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه خبرا. هذا الدين بين أحكام النوم وأحكام الاستيقاظ من النوم، وبين آداب ذلك، بين لك ما تقول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، ألا يبين لك بماذا تأكل وبما تشرب وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. يا له من دين عظيم، ما ترك شيئا إلا وبين أحكامه. لذا قال طائفة من السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم دلك على كل خير وبينه لك. مما جاء بيانه في الشريعة أحكام الآنية، فالأواني التي يحفظ فيها الماء والطعام لها أحكام في الشريعة. فهل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؟ هل يجوز استعمال الآنية من الأشياء الثمينة كالياقوت والألماس؟ القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن كل إناء طاهر مباح، أن كل إناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا، فكل إناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا إلا آنية الذهب والفضة. فآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأكل والشرب، ما عدا آنية الذهب والفضة يجوز استعماله، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة. فلو اشترى المرء إناء من ألماس أو من ياقوت جاز استعماله، وإنما النص فقط في تحريم آنية الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فالأكل في الصحاف وهي القصعة ينهى عنه، والشرب في الآنية ينهى عنه. ولذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هو صوت الماء وصوت وقوع الماء في الجوف، فهذا الذي يشرب الماء في آنية الذهب والفضة وفي الحقيقة يجرجر النار في بطنه، فكانت عقوبته عقوبة شديدة لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام عن استعمال آنية الذهب والفضة جاء عاما للرجال والنساء. ما العلة في تحريم أواني الذهب والفضة؟ قال بعض العلماء: العلة من ذلك لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء. قالوا: الفقير إذا رأى الرجل الغني يأكل في آنية الذهب والفضة انكسر قلبه. وقال آخرون: بل العلة في ذلك الإسراف والخيلاء. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك من الأقوال. والصواب والله أعلم أن العلة منصوصة، فلا يصح أن نقول بأن العلة هي الإسراف، لأن من الناس من يكون استعمال آنية الذهب في حقه ليس إسرافا، فعندهم من القدرة المالية ما يكون استعمال الذهب في حقه استعمالا ميسورا فلا يكون إسرافا. وأيضا ما قيل من كسر قلوب الفقراء فليس صحيحا، فيجوز كما ذكرنا استعمال آنية الياقوت والألماس وربما كان أغلى من الفضة، فهذا يدل على أن العلة ليست ذلك. إذن ما العلة في تحريم آنية الذهب والفضة؟ العلة نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إن استعمال آنية الذهب والفضة للمسلم في الدنيا يخالف العبودية لله عز وجل. المرء عبد لله تعالى، لا يستعمل آنية الذهب والفضة لأنها تخالف العبودية، وإنما ادخرها الله عز وجل لأهل الإيمان في آخرتهم. فإن أهل الجنة لهم آنية من فضة، وإن منازلهم لبنة من ذهب ولبنة من فضة. ولذلك نهي المؤمن أن يستعمل آنية الذهب والفضة حال الدنيا، وإنما ادخرت له في الآخرة. وهذا الاستعمال في الأكل والشرب قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن تستعمل آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله بعد الفاصل. ننتقل إلى فاصل ثم نتم الحديث عن أحكام الآنية. للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في تتمة أحكام الآنية في هذا المجلس الرابع من مجالس الفقه في أكاديمية زاد. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أن استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز في الأكل والشرب لنص النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، فهل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز ذلك. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فيكون غير ذلك من باب أولى، لأن المرأة محتاج إلى آنية الذهب والفضة فحرم عليه استعمالها، فيكون غيرها من باب أولى. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وهذا عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله، فقالوا: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع. وقعدوا عند ذلك قاعدة، وقالوا: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، فإنما كان محرما استعماله من كل وجه كآنية الذهب والفضة حرم اتخاذها، فيحرم أن يتخذ المرء آنية فضة عنده في المنزل. إذن آنية الفضة والذهب بالأكل والشرب لا تجوز، ملعقة، سكين، كوب، صحن، لا يجوز. في غير الأكل والشرب محبرة، مقلمية تكون الأقلام، قلم، ساعة، كل ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذهب خاصة: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ولذلك تحريم الذهب أشد من تحريم الفضة. أما الفضة فإن الأمر فيها أيسر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتختم بخاتم الفضة. ولذلك خفف جماعة من العلماء باستعمال الفضة كقلم فضة أو نظارة من فضة، والأبرأ لدين المرء والأسلم أن يجتنب استعمال الذهب والفضة مطلقا لعموم التحريم. وهذا ما نص عليه كما أسلفت جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. هذا من حيث استعمال الذهب والفضة كآنية. أما إذا استعمل جزء من الذهب أو الفضة في الإناء، لم يكن الإناء من ذهب أو فضة، الإناء من حديد أو من نحاس، لكن جعل في هذا الإناء جعلت أجزاء من الفضة في هذا الإناء أو أجزاء من الذهب في هذا الإناء، هل يجوز أن يستعمل؟ هذا ما يسميه العلماء بالمضبب، والضبة هي اللحام بين القطعتين. الإناء إذا كان من حديد يؤتى بقطعة تصل بين قطعتي الحديد، هذه تسمى ضبة. هذه الضبة هل يجوز أن تكون من الذهب أو الفضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في شيء فيه شيء منهما. هذه اللفظة ضعفها جماعة من العلماء وحسنها آخرون، إلا أن العلماء شددوا في باب الأكل والشرب وقالوا بأن آنيات الذهب والفضة لا تجوز، ولا يجوز أن يجعل في الآنية شيء من الذهب أو الفضة، فلا تضبب الآنية بالذهب أو الفضة، لأن المضبب استعمال للذهب والفضة في آنية الطعام والشراب، وعموم التحريم ينهى عن ذلك. فلا يجوز أن يلحم المرء الإناء بالذهب ولا بالفضة على الأصل إلا ما استثناه العلماء. وما الذي استثناه العلماء؟ استثنى العلماء الضبة اليسيرة من الفضة. إذن اللحام للأواني، أواني الأكل والشرب من الذهب لا يجوز، ولحام الأواني بالفضة يجوز إذا كانت يسيرة، أما إذا كانت الضبة واللحام كثيرا فإن هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة. أما إذا كان اللحام يسيرا فإن ذلك يجوز إذا كان من الفضة لا من الذهب. إذن الضبة اليسيرة من الذهب لا تجوز، وكثيرا باب أولى، والضبة اليسيرة من الفضة تجوز بخلاف الضبة الكبيرة من الفضة فإنها لا تجوز. دليل ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر كما في حديث أنس في صحيح البخاري، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب أي الكسر سلسلة من فضة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لحاما من فضة يلحم به هذا الإناء. إذن يجوز استعمال ضبة الفضة إذا كانت يسيرة لحاجة، ومعنى حاجة أي أنها لغير الزينة، أما إذا كانت للزينة فإنها لا تجوز. لو جاء امرؤ بكأس كوب فحلاه وطلاه بالفضة نقول هذا لا يجوز لأنه لغير حاجة، أما إذا كسر الكأس ثم جعله لحام من الفضة جاز ذلك لأن هذا من الضبة المرخصة فيها، من الضبة المرخصة فيها. وهنا مسألة: هل يجوز أن يباشر المرء الفضة التي هي الضبة حال الشرب؟ هذا الكوب انكسر فاتخذنا لحاما من فضة، هل يجوز أن نشرب في الكوب من جهة الفضة التي جعلت لحاما وضبة، أم لا بد من اتقاء الفضة؟ قال جماعة من العلماء: يكره مباشرة الفضة، وذلك لأنه رخص في استعمال الضبة ولم يرخص للحام، ولم يرخص في مباشرتها عند الشرب. وقال آخرون: بل يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه اتقى موضع الضبة. إذن لا بأس بالشرب من الإناء إذا كانت الضبة من الفضة ولو باشر المرء الفضة حين الشرب، وذلك لأن الضبة هنا تكون تابعة، والقاعدة أن التابع تابع والتابع لا يفرد بحكم، فيجوز أن يشرب المرء من هذا الإناء ولو كانت شفته قد باشرت الفضة. إذن علمنا الآن أن استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز في الأكل والشرب ولا في غيرهما، لا يتخذ الذهب قلما ولا نظارة ولا جوالا لا لرجل ولا لامرأة، وإنما يجوز المرأة أن تستعمل الذهب كحلية تتحلى بالذهب والفضة، فالذهب والفضة للرجال محرم على كل حال، وللنساء يجوز كحلي، ويحرم في أواني الأكل والشرب، ويحرم كذلك بالاستعمالات الأخرى كالقلم وتحلية الهاتف النقال أو الجوال وتزيين النظارة ونحو ذلك. ثمة مسألة في استعمال الذهب اليسير في غير الأكل والشرب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا. أخذ من ذلك طائفة من العلماء أنه يجوز استعمال قطع اليسيرة من الذهب في القطعة الكبيرة ما لم تكن مفردة، بمعنى هذا قلم من الفضة، هذا قلم من ليس من الفضة ولا من الذهب، قلم من معدن آخر، فيجوز أن نجعل في رأس القلم قطعة من الفضة أو الذهب، وكذلك يجوز أن نجعل قطعة من الفضة أو الذهب في النظارة مثلا. وسنتم إن شاء الله أحكام الذهب المقطع بعد الفاصل، فاصل يسير ثم نعود إليكم أيها الإخوة الكرام لنتم أحكام آنية الذهب والفضة إن شاء الله.
بشرى دلالات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى دلالات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بعد هذا الفاصل لنتم الحديث إن شاء الله عن أحكام استعمال الذهب والفضة واستعمال آنية الذهب والفضة. تقدم معنا أن استعمال آنية الذهب والفضة لا يجوز، لكن إذا كان الذهب مقطعا في غير أواني الأكل والشرب جاز ذلك، وذلك أن يكون الذهب قطعة يسيرة في قطعة كبيرة. أما إذا كان الذهب قطعة مفردة لا يجوز، فلو استعمل الكبك مثلا للثوب أو الزرار وكان من ذهب لا يجوز، لكن إذا كان هذا الذهب قطعة مفردة من ضمن قطعة كبيرة جاز ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا. وكذلك الفضة من باب أولى. وهل تصح الطهارة من ماء في إناء الذهب والفضة؟ وهذا لب المسألة في باب الطهارة. الطهارة الأصل أن أحكام الآنية في آنية الذهب والفضة يتحدث عنها في أحكام الطعام والأكل والشراب، لكن الفقهاء قدموا الحديث هنا عن أحكام الآنية لأجل مسألة الوضوء من آنية الذهب والفضة. فلو جعل الماء في آنية الذهب، هل يجوز أن نصب الماء من هذا الإناء ونتوضأ؟ الاستعمال لا يجوز، والاتخاذ لا يجوز. ما معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ هو عدم الاستعمال. فآنية الذهب إذا استعملت بالأكل أو الشرب أو الوضوء هذا استعمال، إذا جعلت كزينة وتحفة في المنزل هذا اتخاذ. القاعدة أن ما حرم استعماله من كل وجه، وهذا كآنية الذهب والفضة حرم اتخاذه. أما ما حرم استعماله في حال دون حال جاز اتخاذه، كثوب الحرير. الحرير يحرم على الرجال دون النساء ويباح للرجال عند الحاجة، فيجوز أن يتخذ المرء ثوبا من حرير لعله أن يهديه لزوجه، لعله أن يهديه لمريض يحتاجه. أما آنية الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها ولا اتخاذها، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، وهذا من باب سد الذرائع. لكن إذا استعملت الآنية في الوضوء هل يصح هذا الوضوء؟ عندنا حكمان أيها الإخوة والأخوات، وأرجو أن يركز طلاب العلم في ذلك. عندنا شيء يسمى الحكم الوضعي، وآخر هو الحكم التكليفي. الحكم التكليفي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. الوضعي كالصحة والفساد والعزيمة والرخصة والقضاء والإعادة. لا تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. قد تصح الصلاة لكنها لا يؤجر صاحبها، وقد يصح الوضوء مع تحريم استعمال آنية الذهب. فإذا استعمل امرؤ آنية الذهب في الوضوء نقوله تكليفا وحكما تكليفيا فعلك محرم، ونقوله من حيث الحكم الوضعي وضوءك صحيح، وذلك لأن الجهة منفكة فلم تنهى الشريعة عن الوضوء في آنية الذهب، إنما نهت عن استعمال آنية الذهب، والوضوء قد وقع على صورة صحيحة. ومن هنا قال علماء يجوز الوضوء من آنية الذهب والفضة وإليها ومنها وفيها، فيجوز أن يتوضأ منها يصب الماء من آنية الذهب، ويجوز أن يتوضأ فيها يغمس يده في هذا الإناء الذي من الذهب، ويجوز أن يتوضأ إليها يصب الماء من إبريق ثم يصب هذا الماء في داخل آنية الذهب والفضة مع تحريم فعله. فلا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيحرم فعله ووضوءه صحيح. هذا ما يتعلق بالوضوء بآنية الذهب والفضة. هل يجوز استعمال آنية الكفار؟ الكفار يأكلون ويشربون في أوانيهم، هل يجوز لنا أن نستعمل آنية الكفار وأن نباشرها من غير أن نغسلها؟ نقول بأن آنية الكفار لا تخلو من أحوال، إما أن تكون هذه الآنية جديدة لم يستعملوها، أو هذه الثياب التي جاءتنا من الكفار لم تستعمل، فهذه الثياب لا شك في طهارتها، وكذلك الأواني التي لم تستعمل لا شك أنها طاهرة. فيجوز لنا أن نستعمل آنية الكفار التي لم يستعملوها لأنها باقية على أصل الطهورية وأنها طاهرة. فإذا استعمل الكفار الآنية هل يجوز لنا أن نستعملها من غير غسل؟ نقول بأن الكفار الذين استعملوا الآنية لا تخلو حالهم من حالين، إما ألا نعلم ماذا طبخوا فيها، فالغالب أنهم يطبخون طعامهم، وذبائح أهل الكتاب تحل فيذبحون ذبائحهم وأكلها حلال، ويطبخون فيها طعامهم، يطبخون طعامهم، فلنا أن نستعمل آنية الكفار، لنا أن نستعمل آنية الكفار من غير غسل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، وأكله صلى الله عليه وسلم في أوانيهم، فلو كان استعمال آنية الكفار لا يجوز لترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل عندهم. فلو ذهبت إلى مطعم للكفار وهم من أهل الكتاب فإن الأكل في أوانيهم يجوز. فإذا كان هؤلاء الكفار ليسوا من أهل الكتاب وذبائحهم محرمة نجسة، وطبخوا في هذه الأواني النجاسة أي اللحم الذي ليس مذكا، فإن الأكل في هذه الآنية لا يجوز، لأننا نعلم نجاستها إلا بعد أن نغسلها. فالآنية التي تيقننا من وجود النجاسة فيها كآنية علمنا أنهم شربوا فيها الخمر، أو كآنية طبخوا فيها لحم الخنزير، أو آنية طبخوا فيها لحما وهم ممن لا تحل ذبائحهم ممن ليس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هذه الآنية التي نعلم أنها قد جعلت فيها النجاسة يقينا، فهذه يحرم الأكل فيها إلا بعد أن تغسل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حيث أبي ثعلبة الخشني عن آنية الكفار، قال قيل إن في أرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وجاءت في رواية أخرى في غير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قيل له إنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون أن الكفار استعملوا النجاسة. إذن آنية الكفار لا تخلو من أحوال، إما أن تكون جديدة لم تستعمل فهذه استعمالها جائز بلا كراهة، وإما أن تكون قد استعملت في أمر طاهر أو لا نعلم ما هو، فإن الأصل في الأشياء الطهارة، ويجوز أن نأكل في آنية من غير غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود، بل قال جابر رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. إذن استعمال آنية الذهب، استعمال آنية الكفار التي استعملوها فيما لم نعلم نجاسته فإنه يجوز. فإذا علمنا النجاسة وعلمنا أنهم يباشرون النجاسات وتيقننا من وجود النجاسة فإن استعمال آنية لا يجوز إلا بعد غسلها، وإن شككنا فإن الأصل هو الطهارة ويجوز استعمال آنية الكفار من غير غسل، وإن احتاط المرء وغسل في من يغلب على الظن استعمالهم عن النجاسة فهو احتياط حسن وليس واجبا. بهذا القدر نكتفي ونكون قد أنهينا الأحكام المتعلقة بالآنية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح علم الراسخ.